السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه، منهج السالكين. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين: باب المسابقة والمغالبة.
نعم، المسابقة من السبق، وسبق الشيء إذا مضى وتقدم على غيره. يقال في اللغة سبق الشيء إذا مضى وتقدم على غيره. والمسابقة أصلها المجاراة بين شيئين بقصد الغلبة، المجاراة بين شيئين بقصد الغلبة، فأصلها في الحركة، في الحركة، المجاراة بين فرسين أو بعيرين أو بين إنسانين بقصد الغلبة، ثم توسعت فصارت تطلق على ما يكون بين اثنين فأكثر بقصد الغلبة، على ما يكون بين اثنين فأكثر بقصد الغلبة. نعم.
قال رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع.
وهي ثلاثة أنواع، يعني من جهة حكمها، من جهة حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
قال رحمه الله: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام.
نوع من المسابقة يجوز مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض، يجوز أن تكون المسابقة فيه بعوض ويجوز أن تكون بغير عوض، وهي كما قال الشيخ مسابقة الخيل والإبل والسهام. فأخذ العوض في المسابقة يجوز في مسابقة الخيل وفي مسابقة الإبل وفي مسابقة السهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة وصححه الألباني. فهذا الحديث نص في جواز أخذ السبق، والسبق بفتح الباء هو العوض في المسابقة، العوض في المسابقة في هذه الثلاث. ويلحق بهذه الثلاث المسابقات التي تقوي على الجهاد في سبيل الله، المسابقات التي تقوي على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتلحق بها مسابقات الأسلحة إذا أمن الضرر، تلحق بها مسابقات الأسلحة كمسابقات الرمي بالبنادق مثلا، فإنها تلحق بها لأن فيها قوة وتدريبا على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك تلحق بها المسابقة على الأقدام، المسابقة على الأقدام. إذن ما يجوز ما يجوز أخذ العوض عليه في المسابقات منصوص، وهذا متفق على جوازه، والمنصوص ثلاثة: السباق بين الخيل، السباق بين الإبل، السباق بالسهام، المسابقة بالسهام. ومقيس عليه، وهي كل مسابقة تقوي على الجهاد في سبيل الله، كل مسابقة تقوي على الجهاد في سبيل الله، كما قلنا مسابقات الأسلحة مسابقات الجري، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن هذه تلحق بها، لأن العلة متحققة فيها، أن العلة متحققة فيها. كذلك أيضا على الراجح تلحق بها المسابقات العلمية الشرعية، تلحق بها المسابقات العلمية الشرعية، لأن بذل العلم من الجهاد في سبيل الله، بل كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: جهاد هذا الزمان تعلم العلم وتعليمه، جهاد هذا الزمان تعلم العلم وتعليمه. فتلحق بهذه المسابقات في جواز أخذ العوض عليها المسابقات العلمية الشرعية، المسابقات العلمية الشرعية، لأنها تدخل في باب الجهاد في سبيل الله، تدخل في باب الجهاد في سبيل الله. وهذا النوع له ثلاث صور، هذا النوع له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العوض من أحدهما فقط، أن يكون العوض من أحدهما فقط، وهذا جائز. يعني أن يقول أحدهما للآخر: سابقني مثلا على 100 دينار أنا أبذلها، سابقني على 100 دينار في المسابقات التي ذكرناها خاصة، سابقني على 100 دينار أنا أبذلها، فهذا جائز، فهذا جائز، لأنه لا قمار فيه مطلقا، لا قمار فيه مطلقا. الصورة الثانية أن يكون العوض منهما معا، ويدخل معهما ثالث يمكن أن يسبق ويمكن أن يسبق ولا يدفع شيئا. واضح يا إخوة؟ أن يكون العوض منهما، هذا يدفع وهذا يدفع، ولكن يدخل معهما في السباق ثالث، هذا الثالث شرطه أن يمكن أن يسبق ويمكن أن يسبق، محتمل، ولا يدفع شيئا، ولا يدفع شيئا. وهذا يسمى المحلل، يسمى المحلل. وهذه الصورة أيضا جائزة. الصورة الثالثة أن يكون العوض منهما والسبق بينهما فقط، أن يكون العوض منهما والسبق بينهما فقط، يعني المسابقة بينهما فقط، وهذه الصورة جائزة على الراجح، وهذه الصورة جائزة على الراجح، وهو ما رجحه الشيخ السعدي رحمه الله، لضعف الحديث الذي فيه المحلل، لضعف الحديث الذي فيه المحلل، ولإطلاق الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط محللا، فإطلاق الحديث يقتضي إطلاق الجواز، إطلاق الحديث يقتضي إطلاق الجواز. إذن في هذه الصور الثلاث كلها يجوز أخذ العوض في هذه المسابقات. نعم.
قال رحمه الله: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي
هذا النوع الثاني من المسابقات، وهو ما يجوز بلا عوض ويحرم بالعوض، وهو المسابقات التي فيها عمل ولا تعتمد على الحظ وليس فيها تقوية على الجهاد الحسي أو المعنوي. تبعوا، المسابقات التي فيها عمل ولا تعتمد على الحظ، هذا يخرج مسابقات الحظ فإنها قمار محض، حتى لو ما كان فيها عوض، حتى لو ما كان فيها عوض، مثل أن يقول دور دائرة وإذا وقفت على رقم فأنت الفائز، أو مثلا يكون فيها عمل لكنها تعتمد على الحظ، سيأتي بعد قليل، مثل أن ترمي شيئا فإذا خرج الرقم فأنت تعمل كذا أو نحو هذا، فهذه لا تدخل فيها. وليس فيها تقوية على الجهاد الحسي أو المعنوي، لأنها لو كانت فيها تقوية على الجهاد الحسي أو المعنوي لدخلت في القسم الأول، دخلت في القسم الأول، فهذه تجوز بلا عوض، تجوز بلا عوض، لأن الأصل الجواز إلا أن يمنع من ذلك الشرع، لأن الأصل الجواز إلا أن يمنع من ذلك الشرع. وأما أنه لا تجوز بعوض فلحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالسبق ونفيه عن غيرها دليل على عدم جواز أخذ العوض في المسابقات إلا ما استثني بالنص أو القياس، بالنص أو القياس، ولأنها تكون قمارا، ولأنها إذا وجد العوض تكون قمارا. نعم.
قال رحمه الله: وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما.
وبغير النرد والشطرنج. النرد يا إخوة، وهذا هو النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع المسابقات، وهي التي تحرم بعوض وبدون عوض، تحرم بعوض وبدون عوض، وهي ما منعه الشرع لذاته، ما منعه الشرع لذاته، كالمسابقة بالنرد شير أو النرد شير، النرد شير، المسابقة بالنرد. والنرد شير يا إخوة هذا هو المكعب الذي تكون مكتوبة على أوجهه أرقام أو نقاط ثم يرمى، فما حصل يكون معتبرا، يكون للسابق، مثل لعبة الطاولة، لعبة الطاولة المشهورة هذه التي تكون في المقاهي غالبا، لعبة الطاولة هي النرد شير لأنها تعتمد على هذه المكعبات. فكل لعبة ومسابقة تعتمد على هذا المكعب الذي يكون في كل وجه إما رقم أو نقاط 3, 4, 5 إلى 6 وترمى، وما حصل يكون للمتسابق، هذه محرمة لذاتها، ليس للعوض، محرمة لذاتها، حرام، ولو ما كان فيها عوض، لما جاء عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، وكلمة فارسية، من لعب بالنرد شير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم، رواه مسلم. ولا شك أن المسلم لا يستجيز أن يصبغ يده في لحم الخنزير أو في دم الخنزير، وقد اتفق السلف على تحريم ذلك، اتفق السلف، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع، إجماع العلماء على تحريم ذلك. أما السلف فلا شك أنهم متفقون على تحريم ذلك. وكذلك ما منعه الشرع لوصفه المحرم، ما منعه الشرع لوصفه المحرم، كالمسابقة بسيارة مسروقة، كالمسابقة بسيارة مسروقة، فإن هذا لا يجوز لكون السيارة مسروقة، أو منعه الشرع لأثره الفاسد، أو منعه الشرع لأثره الفاسد، كأن كانت المسابقة تؤدي إلى العداوة والبغضاء وإلى الصد عن الصلاة وإلى ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المسابقة تورث البغضاء وتؤدي إلى الصد عن الصلاة ويكثر فيها اللعن والسب والشتم، فإنها تكون محرمة لذلك. وكذا المسابقات التي تعتمد على الحظ، المسابقات التي تعتمد على الحظ كتحريك العجلة الدوارة ونحو ذلك. قال الشيخ: والشطرنج. الشطرنج معروف، يسمونه لعبة الأذكياء، يسمونه لعبة الأذكياء. الشطرنج إن كان فيه تماثيل على هيئة تماثيل فرس ونحو ذلك فهو حرام لحرمة التماثيل، لحرمة التماثيل. وقد جاء أن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: لأن يمس جمرا حتى تطفأ خير له من أن يمسها، لأن يمس جمرا حتى تطفأ خير له من أن يمسها. وهذا الأثر رواه البيهقي والضياء في المختارة، لكن ضعفه الإمام الألباني رحم الله الجميع. لكن لا شك أن الشطرنج الذي فيه تماثيل يكون حراما، لأنه ثبت بنصوص كثيرة تحريم التماثيل، تحريم التماثيل وإن كانت مصغرة. أما إذا لم يكن فيه تماثيل فإن اللعب به مكروه على الراجح، يعني لو أنهم قطعوا رؤوس هذه التماثيل أو وضعوا شيئا بديلا فإن اللعب بالشطرنج يكون مكروها على الراجح لكراهية السلف له. نعم.
قال رحمه الله: فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها،
نعم، يعني تحرم مطلقا، قال وهو النوع الثالث، قال لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا دليل للنوع الثاني، دليل للنوع الثاني الذي يجوز بلا عوض ويحرم بالعوض. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
نعم، يعني ما سوى ما يجوز، ما سوى ما يجوز فإنه يدخل إذا أخذ عليه العوض يدخل في القمار والميسر، يعني ما سوى ما يجوز إن كان بلا عوض فهو حرام، وإن كان بعوض فهو قمار، والقمار أشد حرمة، القمار من كبائر الذنوب، القمار من كبائر الذنوب. فما لا يجوز من المسابقات إن لعب فيه بلا عوض كان حراما ويأثم لاعبه، وإن كان بعوض كان قمارا والعياذ بالله، فيكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: باب الغصب.
باب الغصب. الغصب في اللغة الأخذ ظلما وقهرا جهرة، الغصب في اللغة الأخذ ظلما وقهرا جهرة، وفي الاصطلاح عرفه الشيخ رحمه الله فقال، نعم،
قال رحمه الله: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. هذا يا أخوة تعريف ابن قدامة. تعريف ابن قدامة وجماعة من الفقهاء وسعوا الغصب. وسعوا الغصب فجعلوا الغصب يدخل فيه كل استيلاء على مال الغير بغير حق، سواء كان خفية أو جهرة. فالسرقة عندهم يا إخوة من الغصب، السرقة عندهم من الغصب. لكن الذي يظهر والله أعلم أن إدخال السرقة في الغصب ليس صحيحا، لأن السرقة لها أحكام غير أحكام الغصب، لها أحكام غير أحكام الغصب. فالأدق بل الأصوب أن يقال إن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا بغير حق. فالاستيلاء هو وضع اليد على الشيء والحيلولة بينه وبين صاحبه. الاستيلاء هو وضع اليد على الشيء والحيلولة بينه وبين صاحبه. وقولنا على حق غيره أي المملوك لغيره، مالا كان أو حق اختصاص ككلب الصيد، عدوانا أي قهرا وظلما وجهرة، قهرا وظلما وجهرة، فيخرج هذا السرقة. بغير حق ليخرج ما كان بحق كاستيلاء الحاكم على الحق عند قيام سببه، كون الحاكم يستولي على بيت إنسان ليبيعه ليسدد ديونه أو نحو ذلك، هذا لا يسمى قصبا لأنه بحق. نعم.
قال رحمه الله: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه.
اتفق العلماء على أن الغصب حرام بل من كبائر الذنوب، اتفق العلماء على أن الغصب حرام بل من كبائر الذنوب، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، وهذا هو الغصب، طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي، من سبع أراضي، متفق عليه. قال بعض العلم معناه أن هذا الشبر يجعل طوقا في عنقه من الأرض التي هو عليها إلى الأرض السفلى، فضحا له يوم القيامة، فيفضح بذنبه يوم القيامة. هذه علامة على ذنبه، فيفضى على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم: بل يخسف به إلى سبع أراضين يوم القيامة، يخسف به إلى سبع أراضين يوم القيامة. وهذا يدل على أنه والعياذ بالله من كبائر الذنوب ولو كان قليلا. نعم.
قال رحمه الله: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه.
يعني يلزم الغاصب رد المغصوب بنمائه إلى صاحبه، لا توبة له إلا بذلك. يجب عليه أن يرد المغصوب بنمائه إلى صاحبه، ولو احتاج في رده أن يدفع أضعاف قيمته، ما دام أن العين موجودة فيجب ردها. يعني يا إخوة، لو غصب رجل هنا في الكويت كتابا من آخر، ثم سافر إلى أمريكا، سافر إلى أمريكا ومعه الكتاب،
ثم أراد أن يرده إلى صاحبه، أراد أن يتوب، نقول يجب أن ترده إلى صاحبه في الكويت. قال إذا أرسلته بالبريد سأدفع $100 والكتاب $7، نقول يجب عليك، يجب عليك أن ترده ولو عن طريق البريد، ولو دفعت أضعاف أضعاف قيمته، إلا إذا رضي صاحب الكتاب بغير هذا فهو حقه، فهو حقه. لو اتصل على صاحب الكتاب فقال له سامحتك، الحمد لله خلاص، قال سامحتك، خلي الكتاب عندك وسامحتك واستفد من الكتاب، الحمد لله. أو قال له أرسل لي $7، حول لي $7 وأنا أشتري مثله من الكويت، الحمد لله. أما إذا لم يرضى فيجب عليه أن يرده بعينه، حتى لو كان يستطيع أن يشتري مثله في الكويت، ليس له أن يرسل لشخص ليشتري مثله ويعطيه، بل يجب أن يرد له عين ماله، ولو دفع في ذلك أضعاف أضعاف قيمته. نعم.
قال رحمه الله: وعليه نقصه وأجرته مدة قيامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا.
نعم، يد الغاصب على المغصوب يد ضمان مطلقا، يد الغاصب على المغصوب يد ضمان مطلقا، فمتى تلف المغصوب عنده بأي سبب سواء منه أو من غيره فإنه يضمنه لصاحبه، فإنه يضمنه لصاحبه. لو سرق مثلا من عنده يضمنه لصاحبه. وإن نقص المغصوب بذاته كأن غصب شاة سمينة فهزلت وصارت هزيلة، فإنه يضمن النقص، يضمن النقص إذا أراد ردها. ننظر لقيمتها عندما كانت سمينة كم تساوي؟ قالوا كانت تساوي 40 دينارا. وننظر لقيمتها عندما صارت هزيلة كم تساوي؟ قالوا تساوي 20 دينارا. نقول له يجب عليك أن ترد الشاة وعشرين دينارا. وكذلك على الراجح عند كثير من العلماء إذا نقصت قيمته في السوق، إذا نقصت قيمته في السوق، فإنهم قالوا يرد المغصوب ويضمن النقص لصاحبه. يعني مثلا غصب منه أرضا كانت الأرض تساوي 100,000 دينار فحال بينه وبينها، وعندما ردها إليه كانت الأرض تساوي 50,000 دينار. كثير من العلماء قالوا يجب عليه أن يرد الأرض ويضمن 50,000 دينار التي هي نقص قيمة الأرض. وإن كان الجمهور يقولون ما دام أنه رد العين فلا يلزمه شيء، فلا يلزمه شيء، لكن كثير من العلماء يقولون قاعدة الشريعة رفع الضرر، قاعدة الشريعة رفع الضرر. وهذا الرجل كان يستطيع أن يبيع أرضه 100,000 وهذا حال بينه وبينها، والآن لو أراد أن يبيعها ما يستطيع أن يبيعها إلا 50,000 فيلزمه أن يعوضه عن ذلك. كذلك أيضا يلزمه أو تلزمه أجرة الحيلولة، أجرة الحيلولة، لأنه عندما حال بين المالك وملكه فقد منعه منفعته، فنقول كأنه قد استأجرها تلك المدة، كأنه قد استأجرها تلك المدة، فنوجب عليه أجرة مثلها. غصب بيتا، غصب بيتا وبقي في يده سنة، نقول يجب أن يعطيه مع رده أجرة سنة، أجرة سنة على ما جرت به العادة. نعم.
قال رحمه الله: وزيادته لربه.
نماء المغصوب لمالكه، فكل ما تولد من مال الإنسان فهو له. نماء المغصوب لمالكه، فكل ما تولد من مال الإنسان فهو له. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر وصححه الألباني. والمقصود أن من غصب أرضا ثم غرس فيها شجرا أو بنى فيها بناء، فإن طلب صاحب الأرض قلع الشجر أو هدم البناء فإنه يلزم الغاصب أن يرد الأرض كما غصبها، أن يرد الأرض كما غصبها، فيلزمه قلع الشجر ويلزمه هدم البناء، بل وتسوية الأرض، وتسوية الأرض، فيرد الأرض كما أخذها، للحديث الذي ذكره الشيخ. وقد جاء أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، رواه أبو داود وحسنه الألباني، رواه أبو داود وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
هذه تسمى يا إخوة باليد المترتبة على الغصب، باليد المترتبة على الغصب، يعني يد مترتبة على يد الغاصب. واليد المترتبة على يد الغاصب إن كانت عالمة بالغصب فهي غاصبة، بأي سبب انتقل إليها هذا المغصوب. شخص غصب سيارة فعلمت أنه غصبها فاشتريتها منه فأنت غاصب، مع أنك اشتريتها، لكن ما دمت تعلم أنها مغصوبة فإنك تعلم أن البيع باطل لأنه لا يملكها. فاليد المترتبة على يد الغاصب إن كانت عالمة بالغصب فهي غاصبة، ويستقر الضمان عليها، ويستقر الضمان عليها. يعني يا إخوة، علمت أن فلانا غصب سيارة فلان وجاء وعرضها عليك، قال: ما رأيك بيعها لك بخمسمائة دينار؟ فاشتريتها فأخذت السيارة، فيدك يد غصب والضمان عليك، فلو سرقت السيارة فإنك تضمنها ويستقر الضمان عليك. خلاص، ننسى الغاصب الأول، ننسى الغاصب الأول. نعم، قال الفقهاء: للقاضي أن يعزره، أما الضمان فإنه يكون على الثاني. وإن لم تكن عالمة بالغصب، إن لم تكن عالمة بالغصب فإنها تضمن، لكن لا يستقر الضمان عليها. إن لم تكن اليد التي أخذت من الغاصب عالمة بالغصب، وجد السلعة تباع في السوق فظنه يملكها فاشتراها منه وهو لا يعلم أنها مغصوبة فتلفت عنده، فإنه يضمنها لمالكها، يضمنها لمالكها لأنها تلفت عنده، غير أن الضمان لا يستقر عليه. ما معنى أن الضمان لا يستقر عليه؟ أنه يرجع على الغاصب بالضمان، يرجع على الغاصب بالضمان، فيضمن للمالك ويرجع على الغاصب، يضمن للمالك ويرجع على الغاصب بالضمان. نعم.
قال رحمه الله: باب العارية والوديعة.
العارية والعارية، يقال لها العارية بالتخفيف ويقال لها العارية، من العري وهو التجرد، سميت بذلك لتجردها عن العوض، لتجردها عن العوض. وقيل من التعاور، سميت من التعاور، والتعاور هو التناوب، التعاور هو التناوب، ينوب هذا عن هذا. من لطيف ما يذكر، لا بأس نخفف المجلس قليلا، يعني يذكر أن المحدث المشهور المعروف بصالح جزرة دخل بلدا، فدخل مسجدا فوجد نحويا يدرس، فقال المدرس: إن السين والصاد يتعاوران، إن السين والصاد يتعاوران، يعني يتناوبان، يأتي السين مكان الصاد والصاد مكان السين. فقال هكذا مطلقا. فصالح جزرة وهو معروف من المحدثين أصحاب الطرف، والذي يقرأ في سيرته يجد من طرفه كثيرا، ذكر أنه كان مع المحدث المعروف بالجمل، فمر جمل عليه جزر فقال له: ما هذا؟ قال: أنا عليك، لأنه صالح جزرة وهذا الجمل رحمهم الله. فالشاهد أنه لما سمع هذا النحو يقول إن السين والصاد يتعاوران، يعني يتبادلان، سأل جاره: ما اسمه؟ قال: اسمه صالح. فقال له: يا سالح أسلحك الله. فقال: ما تقول يا رقيع؟ قال: من كلامك أنت تقول إن السين والصاد يتعاورا، وأنا قلت لك يا سالح أسلحك الله، وهذا يجوز في لسانك، هل لا قلت أحيانا، يعني ما هو دائما، أحيانا يقبح أن يكون السين محل الصاد. الشاهد الذي جاء بهذا معنى التعاور، وهو التناوب والتبادل. وقيل من عار الشيء، من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ولازال بعض العرب يستعملون هذا، يقولون الشيء عار، يعني ذهب ورجع، ذهب ورجع. والعارية في الاصطلاح سيعرفها الشيخ رحمه الله، حيث قال: نعم.
قال رحمه الله: العارية إباحة المنافع.
إباحة المنافع، أي أن العارية إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرد إلى مالكه، إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه ليرد إلى مالكه. عندما أعيرك كتابي، يعني أبحت لك أن تنتفع بالكتاب مع بقاء الكتاب لترده إلي، لترده إلي. فهذه هي العارية. نعم.
قال رحمه الله: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف.
العارية مستحبة ويؤجر عليها الإنسان، قال الله عز وجل: ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور الدلو والقدر، عور الدلو والقدر. رواه أبو داود وحسنه الألباني، يعني أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعيرون الدلو، كان الناس تعرفون ينضحون المياه بالدلو، ويعيرون القدرة، كان عند الناس قلة ذات يد، فقد يكون الإنسان ما عنده قدر فيحتاج أن يطبخ فيستعير من جاره، وذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. وشيخنا رحمه الله قال: لدخولها في الإحسان. والله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة إن شرط.
هذا الحديث متفق عليه، فهي كذلك هي معروف فتدخل في مسمى الصدقة، فالعارية من الصدقة، العارية من الصدقة لأنها معروف. نعم.
قال رحمه الله: إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
نعم، يعني إن شرط ضمان العارية، يعني أن يد المستعير على العارية يد أمانة، هكذا يرى الشيخ، خلافا لمذهب الحنابلة الذين يرون أن يد المستعير على العارية يد ضمان، لكن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرى أن يد المستعير على العارية يد أمانة، إن تلفت عنده لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كما تقدم مرارا، لما جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أعور مضمونة أو عور مؤداه؟ أعور مضمونة يعني أعارية مضمونة أم عارية مؤداه؟ قال: بل مؤداه. قال: بل مؤداه. رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعير الأدرع والأبعر من يعلى رضي الله عنه، فيعلى رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أهي عارية مضمونة أم عارية مؤدة؟ فدل ذلك على أن العارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منها مضمونة، وذلك إذا اشترطت، ومنها مؤدة، أي يجب أداؤها بدون أن تكون مضمونة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مؤدة، يعني ليست مضمونة. فدل ذلك على ما ذكره الشيخ. لكن إن اشترط المعير على المستعير أن يضمنها مطلقا، قال: أعرني كتابك، قال: والله كتابي عزيز علي وأنت عزيز، فأنا أعيرك كتابي بشرط أن تضمنه إذا تلف، فإن قبل لزمه الضمان مطلقا، لأن المسلمين على شروطهم، لأن المسلمين على شروطهم. وهذا في باب الإحسان، وهذا في باب الإحسان. وحمل حديث صفوان رضي الله عنه عندما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا يوم حنين قبل أن يسلم، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. حمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على نفسه الضمان، لا أنه حكم بالضمان فيكون عاما كما قال الحنابلة، وإنما اشترط على نفسه الضمان جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. نعم.